الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في درس أمس كان جاء في باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله، هكذا عندي، لكن زادت النسخ عندكم ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز، وهو الصحيح، لأن هذا ورد أو ثبت في المخطوطة القديمة من هذا الكتاب، ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد الصديق أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أولا، ترجم الإمام أبو عمر لطلحة بن عبد الملك فقال: طلحة بن عبد الملك الأيلي روى عنه مالك حديثا واحدا مسندا صحيحا وليس. طيب، وهو ثقة مرضي حجة فيما نقل، روى عنه مالك وعبيد الله بن عمر. ثم هذا الإمام أبو عمر قد سبق أنه بنى شرحه هذا على الموطأ برواية يحيى بن يحيى، لكنه أحيانا يأخذ من روايات غير يحيى ما يرى أنه بحاجة إلى ذلك وأنه لا غنى عنها. فقال هنا الآن: هذا الحديث ليس عند يحيى عن مالك، وقد رواه القعنبي وأبو المصعب وابن بكير والتنيسي وابن وهب وابن قاسم وجماعة الرواة للموطأ. قال: فكرهنا أن نخلي كتابنا من ذكره، لأنه أصل من أصول الفقه، وما أظنه سقط عن أحد من الرواة إلا عن يحيى بن يحيى، فإني رأيته لأكثرهم، والله أعلم. إذن هذا الحديث ليس في رواية يحيى بن يحيى، وإن كان في سائر روايات الموطأ، لكنه لما كان حديثا يمثل مسألة يترتب عليها أحكام كثيرة، قال إنه احتاج إلى أن يضع هذا الحديث في هذا الكتاب. طيب، قال يحيى: سمعت مالكا يقول، معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث قاعدة في مسائل النذر، وهو أن كل ما كان قربة قبل النذر فإنه إن نذر الناذر يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، وإن لم يكن قربة قبل النذر، وهذا يحتمل اثنين: إما أن يكون شيئا مباحا لا قربة فيه، وإما أن يكون معصية قبل النذر، فإنه إن نذر أن يأتي بشيء مباح في الأصل قبل النذر فإنه لا ينفذ هذا، بل يسلك به مسلك نذر المعصية في عدم التنفيذ. ولذلك قال هنا الإمام مالك: أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام. كون الرجل يمشي إلى الشام ليس بمعصية، أو إلى مصر، نذر أن يمشي إلى مصر ليس بمعصية، أو إلى الربذة، بلدة أبي ذر الغفاري، نذر أن يمشي إلى الربذة بجنب المدينة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلان هذه معصية، إن كلم فلانا فعلي نذر، هذه معصية لأن هذا من الهجران وهو لا يجوز، أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء، ليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه، إن كلمه لأنه قال إن كلمت فلانا فعلي النجر، فلو حنث وكلم فلانا فلا كفارة في ذلك لأن هذا معصية، أو حنث بما حلف عليه، كان حلف أن يمشي إلى الشام أو نذر أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة فلم يمشي، لم يمشي، يقول أو حنف بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، إذن كل ما كان في الأصل مباحا وليس بطاعة أو كان معصية في الأصل فإنه لا يوفي بذلك ولا يترتب على حنثه كفارة. قال وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة، إنما يوفى بما كان طاعة فقط. ذكر أبو عمر أن هذا الحديث فيه أن كل من جعل على نفسه نذرا أن يعصي الله كالجاعل عليه إن الله شفى مريضه أو هد غائبه أن يشرب الخمر أو يقتل أو يزني أو يظلم أحدا ونحو ذلك من المعاصي صغائرها وكبائرها فلا يلزمه شيء من ذلك كله لأنه من خطوات الشيطان وعليه تركه فرضا واجبا لا كفارة عليه غير ذلك بظاهر هذا الحديث. كذلك من نذر ما ليس بطاعة فليس عليه الوفاء به عند مالك ولا كفارة عليه. هذا أيضا إذا نذر شيئا لا طاعة فيه فإنه يتركه ولا كفارة عليه. لكن القسم الثالث وهو النذر الطاعة، وأما من نذر شيئا لله فيه طاعة فواجب عليه الإتيان به كالصلاة والصيام والصدقة والعتق وما أشبه ذلك من طاعة الله، وهذا ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه، ويشد ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتأويل ذلك العقود التي لا معصية فيها لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أثنى الله عز وجل على قوم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ايش الآية؟ اين ذهبت؟ طيب، إذن هذا تقسيم للأشياء التي يمكن أن ينذر الإنسان بها. قال أبو عمر لم يفوت يحيى بن يحيى في الموطأ حديث من أحاديث الأحكام مما رواه غيره في الموطأ إلا حديث طلحة بن عبد الملك، هذا سقط عليه نسي أو ما استطاع أن يكتبه في سبب من الأسباب. طيب، اللغو في اليمين، ما هو اللغو؟ يقول هنا اليفرني لغو الكلام ما لا محصول له، لأن الآذان تمجه ولا تريد سماعه، إذن هذا اللغو شيء لا قيمة له، لا تستصيغه العقول أن تسمعه ولا الأذن أن تستمتع به، شيء لا قيمة له. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله، لا والله، عندكم هكذا؟ طيب. يقول هكذا روى يحيى عن مالك وتابعه القعنبي وطائفة. في رواية يحيى لغو اليمين قول الإنسان لا والله، لا والله مرة أخرى، وأما لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلى والله هذا من إصلاح النساخ وليس رواية يحيى. إذن رواية يحيى تكرير لا والله لا والله لا والله. وأما غيره من الرواة فإنه روى هذه اللفظة لا والله وبلا والله وهو الصحيح، لأن هذا هو لغو اليمين الذي ثبت تفسيره عن عائشة رضي الله عنها. طيب هذا هو لغو اليمين عند عائشة وغيرها من السلف أو من بعض السلف، لكن الإمام مالك عنده تفسير آخر في لغو اليمين. وعندنا لغو اليمين واليمين الغموس واليمين المعقدة، هذه أقسام الأيمان. لغو اليمين لا كفارة فيه، واليمين المعقدة فيها كفارة بالاتفاق، ولغو اليمين لا كفارة فيه بالاتفاق. وأما اليمين الغموس اختلفوا هل فيها كفارة أو ليس بها كفارة. وعند الإمام مالك تفسير للغو اليمين، قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. هذا تفسير لغو اليمين عند الإمام مالك. يقول رجل يتصور أو يستيقن أنه فعل كذا وكذا، هذا في ذهنه وفي يقينه أنه فعل كذا وكذا فحلف على ذلك، وهذا في الماضي. قيل له هل تعشيت البارح مثلا، فيقول لا والله ما تعشيت، في ذهنه وفي يقينه أنه ما تعشى لكنه ناسي، بل ثبت أنه قد تعشى مثلا ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. هذا هو اللغو الذي لا كفارة فيه. إذن هذا لغو اليمين عند الإمام مالك، شيء يستيقنه في الحالة الراهنة أنه كذا وكذا في الماضي فيتبين أنه ليس كذلك، هذا لغو اليمين ولا كفارة فيه. قال يحيى وعقد اليمين وهو الذي فيه الكفارة بالاتفاق أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة، في لغو اليمين ليس في كفارة. وأما اليمين المعقدة ففيها الكفارة وهي في المستقبل، يعني لا أفعل هذا في المستقبل أو أفعل هذا في المستقبل فيحنث. وأما تفسير لغو اليمين على بلا والله أو لا والله فذهب إلى ذلك عائشة وبعض الصحابة والتابعين، وإلى هذا ذهب الشافعي والأوزاعي، وإلى قول مالك ذهب أيضا بعض السلف من الصحابة والتابعين. طيب فاليمين المعقدة فيها الكفارة واللغو ليس فيه كفارة، والغموس فيها الخلاف وسيأتي. قال يحيى قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو اليمين الغموس عند الإمام مالك، فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، واليمين الغموس هذه تكون في الماضي أيضا، وهو يعلم أنه آثم وأنه كاذب في حلفه ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحد، يرضي بعض الناس والله ورسوله حق أن يرضوه، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو أنه يريد أن يعتذر بهذا اليمين إلى شخص يعتذر إليه ويوصل إليه اعتذاره. كان طلب منه مثلا أن يشهد له بشهادة الزور، فحلف له ليعتذر إليه، يعني ليعطيه هذا العذر أو ليقطع به مالا، يريد أن يقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. هذا لا كفارة فيه عند الإمام مالك، ويقول الكفارة إنما هي لملمة الذنوب الصغار، وهذه من الكبائر الموجبة للنار، فلا تؤثر فيه الكفارة. قال أبو عمر: هذه اليمين الغموس، وهي لا تصح إلا في الماضي، هي تكون في الماضي، وقد اختلف العلماء في كفارتها، فأكثر أهل العلم لا يرون في اليمين الغموس كفارة. وممن قال ذلك مالك ثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، قالوا هو أعظم من أن يكون فيه كفارة، لا كفارة. قالوا حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فذكر المأثم صلى الله عليه وسلم في اليمين الغموس، ولم يذكر كفارة، ولو كان فيها كفارة لذكرها، لو كان فيها كفارة لذكرها، وما ذكرها، إذن لا كفارة فيها. وأما الشافعي فيقول: الكفارة في هذا أوكد منها على من لم يتعمد الحنث بيمينه، وقد جعل الله الكفارة في قتل السيد على المتعمد، وجاءت سنة لمن حلف ثم رأى خيرا مما حلف عليه أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث فأمر بالكفارة. فإذا يقول الإمام الشافعي: هناك أشياء تدل على أن العمد والخطأ في هذا سواء، فإن الله أوجب الكفارة في قتل السيد على المتعمد مع أنه آثم، وهذا مثل هذا، بل الكفارة في مثل هذا أوكد، حتى تمحي ما ارتكبه في هذه اليمين الغموس. الخلاصة، قال أبو عمر: الأيمان عند جماعة العلماء على ثلاثة أوجه، منها وجهان في الماضي، وجهان في الماضي، وهما اللغو والغموس، ولا يكونان إلا في الماضي. والوجه الثالث هو اليمين في المستقبل، والله لا فعلت، والله لا فعلنا، بالنفي أو بالإثبات، هذا الذي في المستقبل وهو اليمين المعقدة التي اتفقوا على أن فيها الكفارة. ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان؟ طيب، هناك أشياء إذا حلف الإنسان واستدرك بها تمنع من انعقاد اليمين وتمنع من الكفارة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف، هذه تمنع عليه انعقاد اليمين عليه، فإذا حلف يتبع بعد الحلف الاستثناء، تقول إن شاء الله، والله لا أفعل هذا إن شاء الله، أو أفعل هذا إن شاء الله. قال يحيى: أحسن ما سمعت في الثنيا. قال يحيى، قال مالك، أيوة، إيش بعده؟
قال أحسن ما سمعت.
قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. الثنيا بمعنى الاستثناء، قالوا إذا كان فيها الياء فهي بضم الثاء، الثنيا، وإذا فتحت الثاء تحولت الياء إلى الواو فيقال الثنوى. إذن الثنيا والثنوى بمعنى الاستثناء، أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. إذا لم يقطع كلامه وأتبع الاستثناء باليمين فإن هذا الاستثناء ينفعه ولا يترتب على حليفه إذا حلث شيء من الكفار. وما كان من ذلك نسقا وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت. كذلك إذا كان الاستثناء وهو إن شاء الله نسقا للحلف، يعني يأتي بعده مباشرة يتبع بعضه بعضا، يعني يتبع الاستثناء الحلف قبل أن يسكت، ينفع هذا. فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. إذا سكت والله لا أفعلن كذا ثم سكت ثم قال إن شاء الله لا ثنيا له لا استثناء، ونفذت عليه الأيمان. يقول أبو عمر أجمع العلماء على أن الحليف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنث علي عنه ولا كفارة عليه إن حنث. طيب قال والله لا أفعل هذا إن شاء الله، هذا أوصله بالاستثناء بالحليف. واختلفوا فيه من لم يصل استثناؤه بيمينه، ما جاء بعده مباشرة والله لا أفعل هذا إن شاء الله، فقال الشافعي له الاستثناء إذا كان قوله إن شاء الله موصولا بكلامه، والوصل أن يكون كلامه نسقا وإن كان بينهما سكتة. حتى لو كان بينهما سكتة ما دام أن الكلام متصل، كسكتة الرجل للتذكر أو النفس أو العي أو انقطاع الصوت فهو استثناء، هذا استثناء صحيح. طيب والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين أخذ في كلام آخر، أو يسكت سكوت الذي يبين به أنه قطع كلامه، هذا يقطع الاستثناء ويرفع حكمه. طيب قال أبو عمر على هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء هو قول الشعبي وأعطاه أكثر العلماء. قال وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، طالما أنه بقي في مجلسه يجوز له أن يستثني ولو جلس ساعة، منهم طاووس والحصى. وكان ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا متى ما ذكر، لو جاء بعد سنة بعد نصف سنة إن شاء الله هذا يرفع الحلف عند عبد الله بن عباس. يقول ويتلو قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد. هذا أبو بكر بن عربي ذكر قصة ظريفة. يقول قال أبو الفضل المراغي في حكاية طويلة، يقول عولت على الخروج من بغداد بعد أخذ جملة من العلم. هذا الرجل من أهل خراسان، وكانت بغداد في تلك الأعصر عاصمة الخلافة ومنزل العلماء ومنبع الاجتهاد، حتى قالوا إن بغداد كانت في تلك القرون كانت الدنيا في العلم، لا بلد يسابقه ولا يجاري في العلم. وقد قيل مصائب قوم عند قوم فوائد، القاهرة لم تكن شيئا يومها في العلم، فلما جاء التتار ودمرها وأحرقها تحول العلم إلى مصر، وقبلها ما كان لها. فهذا الرجل جاء من بلاد الشرقي خراسان وجلس في بغداد يطلب العلم. يقول فلما أخذ شيئا من العلم أراد أن يرجع إلى بلده، ارتحلت ووقفت عند باب الحلبة وهو باب من أبواب بغداد إلى الجهة الشرقية، عند فامي أبتاع منه زاد. ذهب إلى رجل فوال يبيع الفول يشتري منه الزاد، فجعل يقول لجليسه: أي فول؟ هذا الفوال يبيع الفول ويشتغل بالفول ولكنه أعلم منا، فوال أعلم منا. فيقول لصاحبه الفوال: أي فلو؟ هذا من الأسماء التي تستعمل في النداء بمعنى يا رجل يا رجل. أما سمعت العالم يقول عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ كأنه حضر درسا والناس كانوا يحضرون مجالس العلم، والعامة اليوم لا يحضرون، لا يحبون المجالس العلم، ولكن إذا واحد يلقي محاضرة ويثرثر ويتكلم تملأ الدنيا عليه، أما درس علم لا رغبة لهم فيه. طيب، يقول: أما سمعت العالم، وهو يريد أن ينتقد العالم، هو فامي فوال. أما سمعت العالم يقول عن ابن عباس إنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد فكرت في ذلك منذ سمعته إلى الآن، وشغلت به بالي، يشغل باله بالعلم والفول، ثم أتى بحجة دامغة قال: ولو كان هذا صحيحا ما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تعنث؟ كان يقول له: قل إن شاء الله وارتفع لي، ولا حاجة إلى أن يقول الله: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. كان قال لأيوب: قل إن شاء الله والآن وارتفع لي وبررت في يمينك. هذا المراثي يقول: عجبت ثم قلت في نفسي: بلد هذه عامته لا ينبغي لأحد أن يخرج منه، فتركت الكراء من الجمال وأخذت رحلي وانصرفت إلى بغداد، جلست إلى الموت. طيب، قال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، نسأل الله السلام، هذا يمين خبيثة، كفر بالله، أشرك بالله، ثم يحنث، يعني إن فعلت هذا يكفر بالله أو يشرك بالله إن فعل هذا، ثم يحنث ويقع في الشيء، أنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، فيكون قلبه قد انعقد على الكفر والشرك والعياذ بالله. قال: وليستغفر الله ولا يعد له شيء من ذلك وبئس ما صنع، هذا شيء قبيح جدا. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة، فأهل الحجاز لا يرونها يمينا ولا يجبون فيها كفارة ويكرهونها، ويكرهونها يعني يحرمونها، ما يقال في مثل هذا، يكرهونها على المصطلح المتأخر، وهو قول مالك والشافعي، وبه قال أبو عبيد. طيب، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: من قال أنا يهودي أو نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو بريت من الله أو بريت من الإسلام فهو يمين عليه كفارة إن حنيفة، وهو قول أحمد بن حنبل، هؤلاء يقولون فيها الكفارة وفيها التوبة غير الكفارة، إذن لا يكفر ولا يخرج من الإسلام إلا إذا لم يعتقد ما يحلف عليه، وإنما جاء هذا في اللجاج والغضب. لكن يقول هنا: روي عن أبي هريرة من وجوه أنه قال في من حلف بملة غير الإسلام هو يهودي أو نصراني هو بريء من الإسلام، هو كما قال، هذا أبو هريرة يمشي عليه يقول خلاص. طيب، قال أبو عمر: قال أبو جعفر محمد بن علي: إذا قال هو يهودي هو نصراني هو مشرك، إذا قال هو يهودي هو نصراني هو مشرك بالله، نفذ عليه يمينه، إذن نقل عن أبي هريرة أنه نفذ عليه، وكذلك أبو جعفر الباقر نفذ عليه، قال هذا كفر وشرك بالله. لكن يقول أبو عمر هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال هو حديث صحيح من جهة النقل، ولكنه ليس على ظاهره ومعناه والله أعلم النهي عن موافقة ذلك اللفظ، يعني حتى يزجر عن مثل هذه الأقوال القبيحة جاء هذا الحديث، ولكنه إن شاء الله ما دام أن قلبه منطون على الإسلام لا يخرج من الإسلام. طيب، ما تجب فيه الكفارة من الأيمان؟ قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمينه فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. أحيانا يطلب الحنث في الأيمان لأن الحنث خير من إنفاذ اليمين، فإذا كان حلف على شيء ورأى أن ترك يمينه خير من إمضاء يمينه فإنه ينبغي له أن يترك يمينه ويحنث ويكفر ويفعل الشيء الذي حلف عليه أنه لا يفعل. من حلف على يمين فرأى خيرا منها، قال هنا فليفرني، قوله رأى خيرا منها أين المفعول الثاني لرأى؟ قال إذا كانت رأى بمعنى الاعتقاد فإنها تنصب مفعولا واحدا، ومنه رأى فلان رأى أبي حنيفة يعني اعتقد مذهب أبي حنيفة، وأما إذا كانت بمعنى علمي فإنها تنصب مفعولين. فقال هنا يحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفا كما جاء في بعض روايات هذا الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. إذن قد يكون هذا من باب اختصار الرواة لبعض ألفاظ الحديث. طيب، فإذا رأى أن تركه لليمين خير من إمضاء اليمين فإنه يأتي الشيء الذي حلف عليه ثم يأتي بالكفارة، ويجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يأتي بالشيء الذي حلف على تركه فيكفر ثم يأتي بالشيء الذي حلف عليه، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، قال يحيى وسمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. إذا أبهم النذر ولم يعين شيئا ما وقال علي النذر إن فعلت هذا ولم يسمي فإن عليه كفارة اليمين، إذا كان هكذا وأبهمه فإن عليه كفارة اليمين. قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد، قالوا وكد يؤكد توكيدا وأكد يؤكد تأكيدا، فهو حلف الإنسان في شيء واحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك، والله لا أنقصه من ذلك من كذا وكذا، يكرر نفس الكلام. هنا نبه ليفروني إلى شيء، وهو يقول أن العامة تقول لا أنقص من كذا وكذا، وهو خطأ لأن هذا متعد بنفسه لا يحتاج إلى الهمزة، نقص كذا وكذا، فإذا نقول لا أنقصه بدلا من لا أنقصه، والله لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك، فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فترديده للأيمان لا تجعلها أو لا تجعله أيمانا متعددا، فإذا قال والله لا أفعل هذا والله لا أفعل هذا كله يمين واحد. قال مالك هنا فائدة، يقول اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، واحد حلف فمات قبل أن يكفر. قال الشافعي أبو ثور: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت قبل الثلث، يدفع هذه الكفارة لأنها من الديون ويدفع بعدها ينظر في التركة. قال مالك: فإن حلف الرجل فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة، هي ثلاثة أشياء: والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحد، في سياق واحد، في مجلس واحد، قال إنما عليه كفارة واحدة. فإذا أكل فإن عليه كفارة واحدة. طب إذا لبس الثوب ما زالت الكفارة، إذا دخل البيت أيضا ما زالت الكفارة تلك الأولى. طيب، قال مالك: وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إنك صوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد. يقول يفرني الوجه أن يقول: أنت طالق إنك صوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، ولكن العرب يضعون المسادر مواضع أسماء الفاعلين والمفعولين مبالغة في المعاني، فيقولون رجل عدل ورجل صوم أي عادل وصائم لكثرتهما منه، ونحوه قول الشاعر: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرج ومن يخرق أعق وأظلم. فإذا حلف بالطلاق إن كساها هذا الثوب وأذن لها في المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، ويكون هذا كلاما واحدا مترابطا، فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق. إن كساها وجب عليه الطلاق، طيب وأذن لها المسجد، هل فيه أيضا طلاق آخر؟ لا، انتهى. يقول: إن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. هذا مفهوم؟ طيب. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها. إذا نذرت المرأة أن تفعل شيئا ولم يأذن لها زوجها في هذا النذر، فيقول يعني يجوز أن تنذر، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسد، إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، لا يضر بزوجها. ما رأيكم؟ ها؟ المرء عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، يعني إذا نذرت نذرا طاعة تتعلق هذه الطاعة في جسدها فإن هذا النذر صحيح وترتب عليها هذا النذر، بشرط أن لا يكون ذلك لا يضر بزوجها، لا يتضر بزوج به. فلو نذرت أن تصلي الليل كله وهو قد يتضرر بذلك فإن هذا لا يصح، بشرط أن لا يكون هذا لا يضر بزوجها. هذا الفعل هو ضر وأضر، غريب أمره. قال: هذا الفعل إذا كان رباعيا بالهمزة عدي بالباء فقيل أضر به، مع أن الأصل أن تحذف هذه الألف الباء، تقول ذهب فلان بفلان، فإذا أتيت بالألف تقول أذهب فلان فلان وتحذف الباء، لكن هذا فعل غريب. يقول: إذا كان رباعيا بالهمزة عدي بالباء فيقال أضر به، وإذا كان ثلاثيا عدي بغير حرف الجر فقيل ضره يضره. هو شيء غريب. وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه. طيب إذا كان هذا يضر بزوجها ويضر زوجها كان ذلك عليها أيضا، يعني هذا استقر في ذمتها حتى تقتضيه، حتى تقضيه. متى تستأذن منه مثلا أو تأتي وتقضي هذا؟ بعدما يطلق أو بعدما يموت ما أشبه. المهم أن هذا ثبت في ذمتها، فيجب عليها أن تخرج من هذا النذر أو من هذه الكفارة بأن تستأذن زوجها. العمل في كفارة اليمين. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها فوكدها وكد ثم حنيف فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين. هذا عبد الله بن عمر يقول: إذا حلف بيمين فوكدها 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 فأكدها فوكدها فأكدها بالهمزة وبالواو ثم حنيفة حلف ثم حنيفة فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة أو كسوة عشرة مساكين. إذن إذا كان الحلف فيه تأكيد أو توكيد فإن الحالف عليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، وسيأتي معنى التوكيد. ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنيف فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنده، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن عبد الله بن عمر يرى أن الحالف إذا حلف وأكد في حلفه فإن عليه أن يعتق أو يكسو، وإذا حلف ولم يوكد يمينه ثم حنيف فعليه أن يطعم. ثم ترتيب هذا: فعليه أن يطعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال أبو عمر: والتوكيد عنده التكرار، كرر والله أنا أفعل كذا، والله أنا أفعل كذا، والله أنا أفعل كذا، هذا التوكيد. طيب ما هذا الفرق؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة. هذا فيه اختيار وليس فيه ترتيب. ولذلك يقول أبو عمر: وقد سوى الله في كل الأيمان بين العتق والإطعام والكسوة، ولم يفرق بين حكم اليمين المذكورة وبين غيرها في الكفارة. ونحن على هذا الوارد في الآية نصا. خلاص خالفه نصبه، يعني بعض الناس إذا أراد أن يخالف واحد صبه أولا يشبعه صبا ثم يخالفه. يؤكد ويؤكد الاثنان لغة، كلاهما لغة. طيب قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنده، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. مثل الأول، كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنده، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين، يعني إذا أكد في اليمين وكرر فإنه كان يعتق أكثر من مرة، يعتق غلاما غلامين خمسة عشر. لكن قالوا هذا من باب الاستحباب وليس بواجب، يعتق واحد يكفي. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر. هذا سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، أنه قال: أدركت الناس. من الذي أدركهم؟ الصحابة السابعون وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنده بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنه. قال اليفروني: المد الأصغر هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد الأعظم هو مد هشام، وفيه من مد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلثان، وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل المخزومي، وكان عاملا لبني مروان على المدينة، استحدث زيادة على مد النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف فيما بعد المد الأصغر والمد الأكبر، المد الأكبر استحدثه هذا هشام، لكن الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنه. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسر الرجال كساهم ثوبا ثوبا، جارد أن يكفر بالكسوة يعدي الرجال ثوبا ثوبا، قميص مثلا، إزار لداء، وإن كسر النساء كساهن ثوبين ثوبين، درعا وخمارا. من لماذا يعدي الرجل قميصا واحدا وخرج من كفارته؟ طيب والنساء؟ قال: لا بد من اثنين، درعا وخمارا. قال: ذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالقياس على الصلاة.